بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن الله بل لعن والديه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم ابن أبي بجة عن أبي الطفيل قال أخبرنا شعبة عن سعيد ما في شعبة تكون شعبة ضار شعبة عشان عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل هو عامر بن شراحيل صحابي وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. والطفيل عامر بن واثلة هذا آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. قال سئل علي رضي الله عنه بطالب: هل خصكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة، يعني من بين الناس؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس. إلا ما في قراب شيء. ثم أخرج صحيفة، يعني قراب شيء، فإذا بها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، ومنار الأرض أي علاماتها والذي بها تعرف الحدود، تعرف حدودها بين أرض فلان وفلان، الحد الذي بين فلان وفلان، وهكذا أيضا يشمل العلامات التي يهتدى بها في الطرق، يهتدي بها المسافرون، والذي يغيرها هذا يعتبر ملعونا، لأنه يتوه الناس، يتوه المسافرين، يتوه المارة. وذاك الذي يغير الحد الذي بينه وبين جاره الأرض أيضا أخذ من حق غيره. لعن الله من لعن والديه، وهذا هو الشاهد. لعن الله من لعن والديه، الذي يلعن والديه مباشرة، سواء بلفظ اللعن كان يقول لعنك الله، أو بلفظ السب يسب ويشتم، فإنه أيضا داخل في اللعن، لأنه مخالف لقول الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. فأين القول الكريم من الذي يلعن أو يشب أو يشتم؟ أين القول الكريم؟ فلم يقل قولا كريما، وإنما قال قولا سيئا، قولا قبيحا والديه. وهكذا أيضا يشمل الذي تسبب في لعن والديه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. في رواية: أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل ويسب أباه، ويسب أمه ويسب أمه. متفق عليه. لعن الله بل لعن والديه. إذا الذي يلعن والديه ويتسبب في ذلك هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا بكسر الدال، يعني من آوى جانيا يجيره من خصمه يقتل فيلتجئ إليه كما تفعل كثير من مشايخ القبائل، يأتي القاتل إليه فيجيره، وقد قتل يأتي ويجيره، فهذا قد آوى محدثا ويحول بينه وبين المقتص منه، يحول بينه وبين أن يعني يجرى عليه حكم الله، حكم الله القصاص، وهذا يحول بينه وبين ذلك فيجيره. وهكذا أيضا جاء محدثا، لعن الله من آوى محدثا، محدثا يعني من آوى بدعة. وهكذا أيضا الذي يؤوي المحدثين ويقرهم على بدعهم لا ينكر عليهم، أيضا هذا فيه إيواء. فهذا الحديث حديث عظيم، حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله، هو يشمل الذبح لغير الله مطلقا سواء كان للجن أو للأولياء القبور، وهكذا أيضا الذبح على البيوت عند البناء يذبح للجن حتى لا تؤذيه الجن. لعن الله من سرق من هذا الأرض، وهذا الأول فيه إخلال لحق الله أنه ذبح لغير الله عز وجل، وهذا فيه إخلال لحق المخلوق، لعن الله من سرق منال الأرض، لعن الله من لعن والديه، إخلال لحق المخلوق، بأعظم مخلوق بأعظم حق بعد حق الله عز وجل هو حق الوالدين. لعن الله من آوى محدثا أيضا فيه إخلال بحق المخلوق. فإذا يعني حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، فلا يجوز التساهل لا بحق الله ولا بحق المخلوقين. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمخلوق ثلاثة، لعن الله من سرق من آل الأرض هذا في حق مخلوق، لعن الله من لعن والديه كذلك، لعن الله من آوى محدثا كذلك في حق مخلوق، من آوى جانيا ويجير من خصمه يحول بينه وبين المقتص منه، وفي حقه واحد لعن الله من ذبح لغير الله، يعني في الشرك. فلا يجوز التساؤل في حقوق الناس، كما أنه لا يجوز التساؤل بحق الله كذلك لا يجوز التساؤل بحقوق الناس. وإذا تأمل الإنسان في أدلة القرآن والسنة وجد أنها تحمي حقوق الناس حماية عظيمة، وأن الشريعة تحمي حقوق الناس حماية عظيمة، وكل حق تعطيه حق، وكل صاحب حق تعطيه حقه، وتحرز له حقه، وتمنع من التفريط في حقه. وننظر في الحديث الذي مر معنا قبل أيام في مسلم، قبل يومين تقريبا أو ثلاثة أيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام أفضل، قال أي المسلمين أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني هذا في حق المخلوقين في حق الناس، يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا من أفضل المسلمين، هذا من أفضل الناس، هذا مسلم كامل الإسلام كامل الإيمان، ما يدل على عظم حقوق المسلمين، أن لها حق عظيم عند الله يجب أن يراعى. ولو أن المسلمين طبقوا هذا الحديث، من سلم المسلمون من لسانه ويده مثل هذا الحديث وامثاله، لسلم كثيرا منهم، لسلموا من مشاكل كثيرة، ولحتلت مشاكل كثيرة بينهم، بل ما تحصل أي مشاكل لو أن كل إنسان يعني هذا يسلم المسلمين من لسانه ويده، وهذا يسلم المسلمين من لسانه ويده، وهذا يسلم المسلمين من لسانه ويده، خلاص ما عاد أي مشكلة، ما عاد أي مشكلة ستحصل لو أن الناس طبقوا الأدلة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يضر والدي ما لم يكن معصية، يعني يطيع والدي ما لم يكن معصية. إذا كان في معصية فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا سمع ولا طاعة. وقال: إنما الطاعة بالمعروف. بل قال الله عز وجل قبل ذلك: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أما إذا كان في غير معصية فالواجب الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه. والحديث في الصحيح المسند حديث عبد الله بن عمر، وهذا يدل على الوجوب، والأدلة في هذا كثيرة. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز وهو المعروف بن الواسطي، قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب وهو مجهول الحال، قال: أبو زرعة ليس بقوي، ابن عبيد بن عبيد الله بن أبي بكر البصري لقيته بالرملة بلد الشام، قال: حدثني راشد أبو محمد، صالح الحديث، قال ابن حبان في ثقات صدوق ربما أخطأ، عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب هذا مختلف فيه والراجح ضعفه. عن أم الدرداء وهي الصغرى واسمها هجيمة المصابية وهي ثقة، هي تابعية، وأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية، الصغرى هجيمة، الصغرى اسمها هجيمة تابعية ثقة، كانت من الفقيهات. يروى عنها الحديث الكثير، كانت يتيمة في حجر أبي الدرداء، تختلف مع أبي الدرداء في بون تصلي في صفوف الرجال وتجلس في حلق القراء، حتى قالها أبو الدرداء: الحقي بصفوف النساء. قالت لأبي الدرداء: إنك حضرتني إلى أبوي في الدنيا فنكحوني، وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة. قال: فلا تنكحي بعدي. خطبها معاوية فأخبرته بالذي كان، فقال لها: عليك بالصيام. قال: بعد أن مات أبو الدرداء خطبها معاوية فأخبرته بالذي كان، يعني مع أبو الدرداء، فقال لها: عليك بالصيام. وهذا قد ورد في حديث أن المرأة في الجنة لآخر زوج في الدنيا، صححه الشيخ الألماني رحمه الله. جاء حديث آخر أن خير بين أحسنهما أحسنهم خلقا. جاء هذا وجاء هذا. الذي يظهر أنه أن يعني ماذا تخير، وإذا كان آخر واحد أحسنهم خلقا يكون له. نعم، لأن الله عز وجل يقول فيها ما تشتريه الأنفس، فيدخل في عموم الآية. فما يعني فالرجل الذي الزوج الذي تريده هي وتشتهيه وتختاره تكون هي زوجة له بما يظهر. والله أعلم. كيف يعني هذا في تقصد هذا في الجنة؟ في الجنة. في الجنة. لا لا في الجنة. يعني مثلا امرأة تزوجت أكثر من شخص في الدنيا. فلمن تكون في الجنة؟ يعني قيل للآخر وورد في هذا الحديث، قيل للآخر وورد في هذا الحديث، وقيل تخير بين أحسنهم خلقا، وجاء هذا في حديث أيضا. قال حجت سنة 81 كانت تقيم 6 أشهر بيت المقدس و6 أشهر بدمشق، كانت تقية عالمة نبيبة جاهلة، قالت أرضى العلم المعرفة. قال ميمون بن مهران ما دخلت عليها إلا وجدتها مصلية، كانت عابدة إلى جانب العلم عبادة. قال حافظ لها ترجمة حافلة في تاريخ من عساكر، ويشكل على هذا إذا كانت هي يتيمة فكيف خطب إلى أبويها وليست اليتيمة إلا من مات عنها أبوها. يعني يذكرون عنها أنها كانت يتيمة، فهي تقول هنا إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا، هذا مشكل. قال رحمه الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكسر: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت. وفعلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإنسان لا يعود إلى الكفر سواء كان هذا الكفر شركا أو كما جاء في بعض الروايات أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، فيكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وإن قطع أو حرق ما يمكن أن يشرك بالله، هذا ثبات، هذا من الثبات على الدين. قال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. الإنسان إذا شرب الخمر افتتح على أبواب الشر، لأنها باب للمعاصي، باب للذنوب، بوابة الشر. الشكر بوابة الشر، بوابة المعاصي. فإن السكران يفعل يعني ماذا سائر المعاصي ولا يبالي، يفعل سائر المعاصي ولا يبالي. برئة من الذمة، أي قال أي حذرته الذمة، أي ذمة الله التي تكون لكل أحد بالحفظ والخلاء. هذا لكم الذمة، أي ذمة الله التي تكون لكل أحد بالحفظ والكلام، برئت من الذمة. هذا قول. وهناك قول آخر أنه الأمان للتعرض والقحط برئت منه الذمة، أي الأمان للتعرض والقحط. السلام. وهناك قول آخر برئت منه الذمة عن كناية عن الكفر تغليظا، لكن الذي يظهر القول الأول أقوى، ومن ترك متعمدا برئت منه الذمة، أي ذمة الله عز وجل التي تكون للمحافظ على الصلاة والحفظ والكلاء. فالذي يحافظ على الصلاة الله يحفظه ويكلأه وهو في ذمة الله، لا سيما صلاة الصبح، فإذا تركها متعمدا برئت منه الذمة. قال ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك. هذا هو الشاهد، وأطع والديك. وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، يعني لا تخرج عن طاعة ولاة الأمر. وإن رأيت أنك أنت، يعني وإن رأيت أنك أنت المصير وأنت المحق فلا تخرج عن طاعتهم، وإن رأيت أنك أنت المحق وهم مبطلون فلا تخرج عن طاعتهم، لأن الخروج عن طاعتهم يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى شر، ويؤدي إلى سفك الدماء، ويؤدي إلى بلاء. قال ولا تفرن من الزحف، يعني عند القتال، عند زحف الأعداء لا تفر، إن هذا من الكبائر. وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، يعني وأنفق من طولك أي من مما وسع الله عليك على أهلك، أنفق عليهم مما أعطاك الله لينفق ذو سعة من سعة، إذا وسع الله فوسع، قال عمر، إذا وسع الله فوسع. نعم، فالإنسان ينفق على أهله مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، إن وسع الله عليه وسع عليهم، وإن ضيق عليه في رزقه أنفق على حسب استطاعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال ولا ترفع عصاك على أهلك، لا ترفع عصاك على أهلك، يعني لا تضربها، تضربها بغير حق، ولا ترفع عصاك على أهلك، وفي رواية عن أهلك، كل رواية خالصة، أما على رواية في الكتاب فنهى عن ضرب المرأة. ضربها بغير حق خطأ، قد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن الأخطر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعمل أحدكم إلى أهله فيضربها ضرب العبد فلعله يراجعها من آخر يوم. نعم، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخذهم في الله عز وجل، أخذهم في الله عز وجل، يعني خوفهم من الله، خوفهم من عذاب الله، حثهم على طاعة الله، خوفهم من النار، خوفهم إذا هم عصوا الله سبحانه وتعالى من العذاب أنهم سينالهم في ذلك عقوبة. وهذا الحديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله، مع أن الحديث يعني لعل الشيخ الألباني حسنه شواهد، وإلا السند هنا ضعيف. سلام. نعم. حديث عظيم، حديث طيب فيه وصايا عظيمة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير وهو أبو عبد الله العبد، كان تقيها فاضلا. قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن معين وغيره: ليس بثقة. قال أحمد: ثقة لم يصب من ضعف. هو ثقة، هو ثقة. وأبو حاتم إذا قال صدوق فهو منزلة ثقة، أحمد قد وثقة. وابن معين هنا لم يأتي يعني إلى تعارض تعديل وجرح غير مبهم، قد قدم التعديل كما هو القاعدة، كما هي القاعدة في كتب المصطلح. إذا تعارض جرحا مبهم وتعديل يقدم التعديل، وهنا تعارض جرح مبهم وتعديل فيقدم التعديل. إذا إيش؟ ممكن يجعله رتبة وسط، يقال له صدوق وكذا. قال: حدثنا سفيان وهو الثوري. إذا رأيت محمد بن كثير عن سفيان فهو الثوري ليس بغيره. عن عطاء بن السائب عن أبيه الشاعر عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليها عندكم إليها ولا إليهما؟ إليهما. ارجع إليهما فأرحمهما كما أبقيتهما. ارجع إليهما فأرحمهما كما أبقيتهما. هذا يدل على وجوب استئذان الوالدين في الهجرة، وهكذا أيضا في الجهاد، وهكذا أيضا في الجهاد الذي هو فرض كفاية لا فرض عين. هذا الرجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة وترك أبويه يبكيان، يعني أنهما ليسا راضيين عنه، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، يعني استرضهما، فإن رضيا لك وإلا فابقى عندهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. في هذا الإنسان يحاول إدخال السرور على أبويه، ولا يجوز له أن يبكي أبويه. فإن إذكاء الوالدين يعتبر من أكبر العقوق، فالإنسان يبكي والديه هذا من أعظم العقوق والعياذ بالله، لأنهما لا يصلان إلى حد أن يبكي عليه، أن يبكي منه إلا من شدة عقوقه، أن يبكي منه إلا من شدة عقوقه، شدة قهره لهما. فإن الأم قد تبكي لكن تبكي شفقة على ابنها، فهذا أهون، لكن تبكي من قهره ومن أذيته فهذا من أعظم العقوق. كذلك أيضا أبوك يبكي من أذيتك ومن عقوقك، هذا من أعظم العقوق والعياذ بالله. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فقد بلغ الذروة في العقوق، صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يضحكهما كما أبكاهما، وأن يسترضيهما، وأن يبر بهما، قال حدثنا علي بن الجعد وهو أبو الحسن الجوهري البغدادي الحافظ العالم، قال ابن معين ثقة صدوق رباني العلم، قال أبو حاتم كان مثقلا صدوقا، قال النسائي صدوق، قال الدارقطني ثقة مأمون ينال من الصحابة غالب التشيع، كان أحمد لا يرى الكتاب عن جميع من أجاب في المحن، روى عنه مسلم كثيرا ولكن لم يخرج منه الصحيح. علي بن الجعد له مسلم، هذا علي بن الجعد له مسلم. قال أخبرنا شعبة للحجاج أبو مشطام أمير المؤمنين في الحديث عن حبيب ابن أبي ثابت وهو مدلس، حبيب ابن أبي ثابت مدلس ثقة إلا أنه مدلس إذا ما صرح بالتحديث حديثه ضعيف لكن أنا صرح. قال سمعت أبا العباس الأعمى وأبو العباس هذا ثقة، عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الجهاد فقال أحل الوالدات؟ قال نعم، قال فقال ففيهما تجاهد، ففيهما تجاهد يعني أتعب نفسك في طاعتهما وفي إرضائهما فإن هذا من أعظم الجهاد، هذا يعتبر من أعظم الجهاد أن يكون الإنسان متعبا لنفسه في بر والديه في الإحسان إلى والديه جهاد، لأن الجهاد لا يقتصر على جهاد الأعداء فقط بل إذا أحسن الإنسان إلى والديه بر بوالديه فهو جهاد، ففيهما فجاهد، هذا دليل واضح على أن بر الوالدين جهاد وعلى أن الإحسان إلى الوالدين جهاد، ولهذا لا يجوز لك أن تخرج إلى جهاد الجهاد ما لم يكن فرض عين إلا برضا والديك، ما يدل على أنه أوجب من الجهاد، فهو جهاد أوجب من الجهاد في سبيل الله، فهو جهاد أوجب، فهذا إذا كان فرض كتاب، ما إذا كان فرض عين فلا. فقال ففيهما فجاهد، فهذا الرجل يريد الجهاد فقال أحل الوالدات؟ قال نعم، فقال ففيهما فجاهد. قال رحمه الله باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، من أدرك والديه فلم يدخل الجنة أي بسبب تفريطه بطاعة والديه، يكون هذا بسبب حرمانه من الجنة إذا فرط بطاعة والديه إذا حق والديه. حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني وهو يعني صدق حسن الحديث، لا سيما عن سليمان بن بلال. قال حدثنا سليمان بن بلال ابن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا شعيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه ومعنى رغب أنفه أي التصق بالرغام الذي هو التراب، وهذا كناية عن الذل والخجل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر على من يعق والديه بالذل والخجل، يعني رغم أنفه بالتراب. رغم أنفه. قال يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عندهم الكبر أو أحدهما فدخل النار. هذا رواه مسلم، الحديث في صحيح مسلم. فهذا خطير جدا، من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار، بسبب أنه ما قام بخدمتهما، ما قام بطاعتهما، عقهما، وكان ذلك سببا لدخول النار. حقوق الوالدين من أعظم أسباب دخول النار، وبر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حارثة يقرأ في الجنة، سمعه يقرأ في الجنة، سمع صوت قارئ في الجنة. قال من هذا؟ قالوا حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه، وكان بارا بأمه. هذا حارثة، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمع صوته يقرأ في الجنة فعلم أن هذا بسبب البر. قال كذلك البر، يعني هذا من أعظم ما يشد الإنسان أقول له بره بأبويه. قال رحمه الله باب من بر والديه زاد الله في عمره، يعني بمعنى بارك الله في عمره، وإلا في العمر لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد عما كتبه الله ولا ينقص. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالأجل يحدد لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ولكن ما جاء من هذا فالمقصود بالبركة في العمر، أن الله عز وجل يجعل له البركة في عمره، فيعمل العمل الكثير في العمر القصير، يعمل العمل الكثير في العمر اليسير. حتى أنا أصبر من الفرج، هذا ثقة صاحب سنة متضلع بالفقه والنظر، هرب أيام المحنة. قال أخبرني ابن وهب، ابن وهب هذا اسمه عبد الله بن وهب من جلة الناس وتفاتهم، صاحب سنة، عرض عليه القضاء فجنن الله نفسه ولزم بيته، جنن نفسه ولزم بيته، يعني لما عرض عليه القضاء لزم بيته أبا. كان ديوان العلم، جمع الفقه والرواية، فجنن نفسه، الظاهر أنه أظهر الجنون، الظاهر هكذا والله أعلم، لأن كان بعضهم يظهر البلح، كان إذا عرض عليه القضاء يظهر أنه أبلح، فلعله من هذا الباب.
فاستقيم جنة بنفسه
بس ما أظن أنه سيفعل هكذا، سيظهر الجنون، لا كل سيظهر البلح ربما كما يفعل بعضهم. أي نحن لما كانوا يمتحنون بخلط القرآن أيام المأمون، كان بعضهم إذا عرض عليه القضاء يظهر البلح أنه أبلح، بعضهم قيل له نريدك أن يعني تكون قاضيا، دخل عليه بعض الولاة
دخل عليه بعض الولاة فماذا بارك الله فيكم؟ فقال له نريد أن تكون قاضيا. أدخلوه يعني استدعاه الخليفة، استدعاه الخليفة إلى بيت الخلافة. تعرفون بيت الخلافة يعني يكون مفروش، يكون كذا، يعني بيت الخلافة يكون له. فدخل كان ينظر للفرش، ما أحسن فرشكم هذه وما كذا، لأنه يعني أنه أبله. فيرفع قائله هذا ما يصلح، هذا ما يصلح القائل. فهو بالعالم يعني متعمد أن يفعل هذا حتى يعفوه عن القائل، لأنهم كانوا يلزمون إذا رأوا شخصا متعلما يلزمونه بالقضاء، يحرجونه أن يكون قاضيا. وما يريد لأنه كما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. هم يتهربوا من هذا، لأن تولي القضاء ما هو سهل، ذمة هذا. أنت الآن تتولى الحكم بين الناس، تتولى أمورا عظيمة، فهو يتهرب من هذا فيظهر البلح. نعم، اليوم العكس يعني ربما يدفع الآلاف على شركة العقل.
هل يدرس هذا الكلام
في
الفضاء العالي معنا مع هذا الفضاء؟
يدرسون هذا الكلام
لهم معهم
بحثهم أحاديث لهم يدرسون الظلط
ايش
هو الظلط؟
ونعمهم عن أني ضارب ويدرس
فلدين. ما يهمهم ما يهمهم، المهم هم الفلوس، أهم شيء زراته وحسابه. أهم شيء الدنيا عندها، ما يهمهم الدين. كما جاء عن بعضهم أنه قال: قضاة زماننا أضحوا نصوصا عموما في البرية لا خصوصا. قال البيحاني رحمه الله، يعزى هذا البيحان: قضاة زمان من الأرحى والنصوص عموما في البرية لا خصوصا. أبيات كثيرة هذا أيام البيحان. نعم، قال إيش من جملة ما قال؟ قال: قضاة زمان من الأرحى والنصوص عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم وجدوا فيها نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. قال: ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. المهم يعني أبيات كثيرة يهجو قضاة زمانه، قضاة زمانه. إلا من رحم الله. أنا قوله عموما في البرية لا خصوصا، هذا في نظر، في قضاة لا بأس، في قضاة طيبين، لكن الغالب على القضاة، الغالب عليه في هذا الزمان هذا الوصف الذي ذكره البيحاني رحمه الله، الغالب. وإلا فيه خير، لكن قلة جدا. الذي يخاف الله من القضاة قليل جدا. قال رحمه الله: قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب الغافقي هذا في ضعف، عن زبان بن ثائب وهو غائب. عن سهل بن معاذ، وسهل بن معاذ هذا أيضا ضعيف، عن أبيه هو معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. من بر والديه طوبى له، يعني شجرة الجنة له. ولكن يغني عن هذا أحاديث كثيرة عن بر الوالدين وأسباب دخول الجنة، زاد الله عز وجل في عمره، أي بارك الله في عمره. وهذا يؤيد أن الطاعة سبب البركة في العمر، وهذا هو الطاعة. إلا هذا بارك الله فيك.